عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. عند رأيك، عند رأيك كل الفرق.
ليس سهلا أن يعيش الطائف معركة سياسية حوله بعد 33 سنة على وضعه. ماذا تعني اليوم إعادة الروح إلى الاتفاق والذي تمت محاولة اغتياله من البعض وصعب تطبيقه على البعض الآخر؟ ماذا يعني خطر تغيير نص الطائف، وما علاقة الأمر بهوية لبنان؟ هل لازال بإمكان الطائف أن يكون منقذاً للبنان بعدما تعمق الخلاف حول أي لبنان نريد؟ وطبعاً في ظل استمرار أزمة المشاركة في الحكم والتحول إلى المحاصصة مثلاً. في المقابل، هل يمكن تغيير الطائف وهو تحول دستوراً رغم سوء تطبيقه من جهة وتعليق تطبيق بعض بنوده من جهة أخرى؟ هل يمكن التحجج برياح التغيير لتعديل الطائف؟ وهل هذا منطق سليم إذ إن الدساتير لا تتغير كلما عصفت رياح مختلفة؟ هالأسئلة كلها رح نجرب نجاوب عليها طبعاً، ونعمل إضاءة على اللقاء اللي حصل وجمع مختلف الأقطاب السياسيين بذكرى 33 لوضع اتفاق الطائف أو الاتفاق على ما سمي بالطائف. وبصيرنا استضيف بالاستوديو رئيس جهاز التنشئة السياسية بالقوات اللبنانية المحامي شرب العيد. أهلا وسهلا فيك.
شكراً، صباح الخير لك للمستمعين.
عم استضيفك على التليفون بعض الأحيان، ولكن اليوم عنا لقاء طويل بالاستوديو.
بتشرف.
يستحق الوقوف عنده موضوع الطائف ماتر شرب العيد. اليوم برأيك، خليني بلش بالشكل قبل ما فوت بالمضمون، هل فعلا اليوم هذا اللقاء اللي صار لقاء مكتمل بظل غياب مكونين أساسيين ألا وهم الرئيس سعد الحريري وحزب الله، وهن بمثلوا مكون سني ومكون شيعي أساسي بالبلد؟
بداية خليني أقول، خليني أعطي ملاحظة أساسية ببداية هالنقاش. بالنسبة لنا ما في اتفاقات مقدسة ولا في أنظمة سياسية مقدسة
منزلة، يعني ما في،
ولا حتى ربما في كيانات مقدسة ومنزلة.
نعم.
المقدس الوحيد بالنسبة إلينا هو الإنسان وكرامة الإنسان ورفاهية الإنسان وعيشه الكريم. بالتالي الأنظمة هي في خدمة الإنسان، وليس الإنسان في خدمة أي نظام سياسي أو نظام دستوري.
ممتاز.
إنما هيك عبر قراءة هيك موضوعية لهذا الاتفاق، أول شيء بدنا نشير إلى التالي أساسي قبل ما أجاوب على سؤالي. بداية اتفاق الطائف، النصوص التي وضعت بال 1989 وأقرت وأقر مجلس النواب، هذه النصوص بمعظمها لم تكن جديدة آنذاك. هذه النصوص كانت موجودة من الوثيقة الدستورية منذ العام 1976 أيام الرئيس الراحل سليمان فرنجية، وثم مؤتمر جنيف سنة 83 إثر حرب الجبل، ومن بعدها مؤتمر لوزان بال 84 بعد حرب 6 شباط. لأقول منذ بداية الحرب اللبنانية كان في تيارين أو جماعتين يتنازعان على أمر من أمرين، كل حدا كان عنده أمر معين وحاول يقايد فيه الفريق الثاني. الفريق المسيحي كان عنده هم السيادة وهم الحفاظ على هذا الكيان اللبناني وعلى هذا الوطن كوطن نهائي لجميع أبنائه من بعد دخول الفلسطيني ومشمع السوري. الفريق المسلم كان عنده هم يعمل مشاركة أوسع في النظام السياسي، اعتبر أنه صار عنده نمو ديموغرافي. البعض بيعتبر بالأساس ميثاق 43 لم يكن منصف كما يجب، صار في توازن بين هذا المطلب وهذا المطلب، لم يتحقق أي شيء طالما كانت موازين القوى آنذاك متساوية، لم يتمكن أي أحد من أن يفرض على الأحد الآخر أي شيء. إلى أن أتى، بحكي قراءة جدا موضوعية، إلى أن أتى تعيين العماد ميشيل عون آنذاك رئيس حكومة انتقالية ب 22 أيلول 1988، وأول ما أعلن الرئيس عون آنذاك حرب التحرير شكلت مباشرة فور إعلان هذه الحرب لجنة سداسية سداسية عربية وثم ثلاثية عربية وضعت شعار حل الأزمة اللبنانية عبر القيام بتعديلات دستورية. ونهلك اليوم أبلش منه، في فريق يشكو من اتفاق الطائف،
يعني
وهو من فتح
أوتي به لحتى نفكر أنه بدأ تخرب الدنيا ونقبل بكل شيء ممكن يطرحوا علينا.
هو نحن كان بوقت نظريتنا كفريق مقاومة في ستاتيكو قائم.
أنا عم بحكي كرؤية غربية للبنان.
قبل ما نحكي بالرؤية الغربية، أول شيء يعني في فريق لبناني يشكو إلى اليوم من اتفاق الطائف بالشكل، رغم أنه هو عمل رئيس وفقا لهذا الاتفاق. مبارح كان مشارك باحتفالية اليونسكو، عم بحكي تحديدا على التيار الوطني الحر، بس بدي أكد للجيل
الجديد. لا، أنه متمسكين فيه اليوم،
ما في، انتخب على أساسه وحكم على أساسه وشارك باحتفالية إحياء وبيتمسك فيه بغض النظر ماني جاي ناقش هون، بس لأقول في شيء أساسي لازم يعرفه جيل جديد على الأقل بما يتعلق بهذا الفريق السياسي يلي اسمه التيار الوطني الحر. هذا الفريق السياسي هو من فتح الباب على اتفاق الطائف. يعني شو كان قبل؟ كان في، نحن كنا بستاتيكو، كلنا نحن أقوياء، الفريق الآخر قوي، كنا نحن بوقتها فينا نضل 100 سنة بهيديك الحالة ما نروح على أي اتفاق آخر. في مين؟ شن حرب خسرت، تعرضت المنطقة الشرقية إلى حصار، وانت بالحرب عندك شغلة من شغلتين، أو بدك تكسبيها أو بدك تخسريها.
يعني بفهم منك هوني،
بس لو سمحت
ولو تأخرنا على الجواب على السؤال الأول، بس هوني بفهم منك باللي عم بتقوله أنه اللي عم بيطالب اليوم بحقوق المسيحيين وبصلاحيات الرئيس هو كان السبب في خسارة هذه الصلاحيات.
ايه طبعا، بس هلأ رح أقول، هلأ أنا عندي قراءة أخرى موضوعية. اتفاق الطائف ما بعتبره خسارة لصلاحية المسيحي، بس أنا عم أقول بالشكل
وقت اعتبروا زبالي لأنه اعتبروا فيه خسارة. عم بحكي بعدني على نفس التيار اللي عم تحكي عنه.
هلأ منحكي، بس بالحرب في حل من حلين، أو بتكسبي بالحرب وبتفرضي شروطك، أو بتخسري ما بتقدري تفرضي شروطك. الحكمة كان بالأساس ما تعمل حرب مش محسوبة، صارت هالحرب وأنهت اتفاق الطائف، أنهى كل الحرب اللبنانية اللي سقط فيها 120 ألف قتيل وشهيد ومئات الألف الجرحى. بنتيجة هذه الحرب اختلت موازين القوى. أسوأ ما في اتفاق الطائف ليس بنوده بل موازين القوى اللي رافقت تنفيذه. يعني تم تنفيذ هذا الاتفاق بظل كان برعاية عربية سعودية مغربية جزائرية تحديدا، وباحتضان جامعة الدول العربية وبغطاء دولي. من بعد حرب العراق سلم لبنان بشكل أو بآخر إلى حافظ الأسد. شوه اتفاق الطائف بعدد كبير من بنوده، عدل من جديد. يعني اتفاق الطائف إجا نص
يعني
على أنه
عدل
سوزانتاندو علنا. يعني اتفاق الطائف بنص على أنه مضي النواب بالطائف، أول شيء أقر بلبنان الاتفاق، ما أقر بمدينة الطائف، اتفق عليه بمدينة الطائف وأقر في لبنان. مثلا قال أنه عدد النواب 108، صار في تعديل دستوري صار عدد النواب 128 بقرار سوري آنذاك.
هودي التعديلات
لا يقدر يفوت، عملوا مقاعد اعتبره مسيحية بطرابلس ومحلات معينة، لا يقدر يأمن الفريق السوري آنذاك
حضور نية
بنص الاتفاق.
كمان لأنه في تعديلات تانية غير معلنة. مزبوط؟
طبعا بس هيدي ما بعتبرها تعديل. مثلا الترويكا هي مش تعديل، هيدي بدعة. يعني الطائف تنفيذه كان مشوب بعيوب. اولا شوه بمضمونه بتعديلات علنيه وشوه بالتنفيذ. سريعا بس لاحكي عن موضوع التشويه بقلب البنود اللي صار انه خطيره. يعني من 108 صار في اضافه ل 20 نائب، اما لسوريا اكثريه في نيابيه في لبنان، شيء مخالف لاتفاق الطائف. اول بند باتفاق الطائف هو بند حل الميليشيات اللبنانيه وغير اللبنانيه، وما نص على ولا كلمه لها علاقه بالمقاومه. يتفضلوا انا على الهواء يجي واحد يقول لي في هذا البند بيقول، لليوم بنص على حل الميليشيات خلال مدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع. صار مارق 33 سنة على اتفاق الطائف.
ما بتعرف أي 6 أشهر.
إذا لأخلص وأقول هذا الاتفاق لم يطبق.
نعم.
وبالتالي إذا بدنا نجي اليوم نقول نطلب بتعديله، على أي أساس عم نطلب تعديله؟
شو عملنا له فحص حتى نعرف إذا جيد ولا مش
جيد؟ هل حكمنا؟ يعني هل نحن حكمنا اليوم بموجب اتفاق الطائف؟ إنه اليوم اتفاق الطائف بنص على تثبيت الهدنة مع إسرائيل الموقعة عام 1949، وبنص على احتضان لبنان تحت مظلة الجامعة الدول العربية والقارات الدولية جميعها، اللي ما بينص على حروب دائمة وعلى دمار وعلى انهيارات مثل ما هو عم بيصير، بينص على انه يكون لبنان حدوده سايبة حدود مشرعة، بينص على فساد، بينص. البعض بيقول بدنا نعمل لمركزية إدارية، لك اتفاق الطائف بينص على المركزية الإدارية يا جماعة. برجع بقول انا مش عم دافع على اتفاق الطائف فقط لدافع، برجع بقول اي نظام اخر، أول شيء شو المطلوب من أي نظام؟ الرفاهية، الحرية، كرامة الإنسان الفرد وكرامة الجماعات في لبنان. لبنان يتألف من جماعات. أي نظام سياسي يضمن كل ما ذكرت بالإضافة يضمن إدارة متوازنة للحكم في لبنان، إدارة متوازنة إسلامية مسيحية. نحن معه على العميانة، كل حدا بيحقق. بس اليوم البعض بيقول نحن منا ماشيين باتفاق الطائف، ليك شو صار بلبنان، اللي صار بلبنان بمعظمه مش من وراء اتفاق الطائف.
بس حتى الإدارة المتوازنة دونها عقبات، وممكن واحد كل واحد بيفهمها على ذوقه إذا ما كانت في إلا نصوص تطبيقية إلا جيدة.
إلا بتنص على رقابة إدارية، بنص على رقابة مشورة الدولة، بنص على مجلس دستوري. شوه أيضا باتفاق الطائف كان اللي بيفسر الدستور هو مجلس دستوري مش مجلس النواب. راح السوري أخذ هذا الحق من المجلس الدستوري، وضعه بمجلس النواب تيتحكم بتفسير الدستور.
يعني حضرتك
بس هون بردون لما أنسى شغلة كتير أساسية، هذا يعني انه اتفاق طيب ما في ثغرات، في ثغرات اساسيه بدها علاج. موضوع المهل، الفراغ بالرئاسات مش مسموح، يروح رئيس ما نعرف امتى بده يجي رئيس تاني، يتكلف رئيس حكومه اليوم ما بنعرف ايمتى بيقدر يشكل امتى بيقدر يشكل. في امور عديده جدا بدها. وشيء اساسي
هيدي المهل عم بيطالب فيها التيار الوطني الحر.
لا ما عارف شو عم بيطالب التيار، التيار بيقول انا مش مع الطائف، هو جاب الطائف
بالشكلين بالمهل الغير محدده لرئيس الحكومه بتاليف الحكومه.
استاذي إلدك انا ما في يكون يعني قائد ألمانيا بالحرب العالمية الأولى وأعمل حرب وأخسر وبس وقع معاهدة فرساي قولوا أنا ضد معاهدة فرساي. حبيبي أنت عملت حرب،
انجبرت وصلتنا لهون،
أنت وصلتنا لهون رغم أنه نحن لوين وصلنا لهون. ما حدا يفكر في بايع لصلاحيات المسيحية. بدك هلأ ناقش بصلاحية الرئيس أو بسيء الحلقة؟
لا بسيء الحلقة أوكي. لأنه بيهمني شكل اللقاء، أنه برأيك رح يقدم مؤخر ما رح يقدم
شكل اللقاء. ما كان في غياب سني، لا حين يقول كان في غياب شيعي أساسي يعني.
إيه بس تمثيل
رئيس السنة. رئيس الحريري اليوم هو خارج الحياة السياسية.
إيه وزكي.
نواب السنة كانوا كلهم موجودين اليوم، النواب منتخبين.
منتخبين.
المفتي الجمهوري.
نائب الحريري ما قبل التجي.
مع احترامي لك. مع احترامي.
تتناغم مع.
مع احترامي لتمثيل آل الحريري اليوم المفتي الجمهورية الإسلامية، مفتي الجمهورية.
يعني برأيك كان التمثيل.
المفتي الحاضر، سمحت المفتي الجمهوري حاضر وجميع نواب السنة حاضر. خليني أعلق فقط، التيار الوطني الحر كان
ليش
حاضر.
ليش قلت إنه الشيعي غائب؟
حزب الله عملي
يعني. أمل لا تمثل الحزب
يعني. انتداب شخصية سنية من قبل الرئيس بري، انتدب النائب كريم كبارة ابن طرابلس لتمثيله لا يعني.
تيقلن إنه إحنا.
واحد هاي رسالة.
هاي دي إشارة.
إشارة. اثنين غياب حزب الله. وحزب الله
ليش غيبوا للحزب؟
ما اول شيء حزب الله
السعوديه مقطعته مش الحزب مقطعه.
حزب طبعا السعوديه مقطع الحزب لانه عم بيقتلها، عم يبعث لها مسيرات فوق روس اهلها بالمملكه، ولانه عم بيصدر لها مخدرات وعم بيصدر لها ارهاب.
بس هي بدها مصلحه البلد،
مش على حساب. ما حدا بده مصلحه البلد وعلى حساب مصلحه بلاده.
ليش صار هيك يعني برايك؟
لتاكيد هذا الاتفاق، لانه بتعتبر المملكه العربيه السعوديه انه هذا الاتفاق اتى بعد حرب لبنانيه طويله.
نعم.
وبعد معاناه لبنانيه طويله. وانا هون خليني اقول شغلي ما اخذت حقها بالبدايه، اجا نتاج اوراق سياسيه رافقت الحياه السياسيه اللبنانيه منذ بدايه الحرب.
متل.
يعني جيبي الوثيقه الدستوريه كانت مطروحة بين اللبنانيين آنذاك، ضيف عليها بنود مؤتمر جنيف، ضيف عليها بنود مؤتمر لوزان، كل هؤلاء هن اللي شكلوا اتفاق الطائف. ما خلق بتسعة وثمانين عمليا. هل بدي أجرب أقوله بالحلقة أنه الأطراف المتنازعة في لبنان كان في كانت تتبادل الأوراق،
الظروف فرضت
إذن تماما بهذا الموضوع. هلا حزب الله لو دعته السعودية ما بعتقد كان راح، ولو راح مش يعني موافق على اتفاق الطائف. يعني ما بيقدر حزب الله يخبرني إذا بيضل من هلا لبعد 100 سنة من هلا يقول لي أنا موافق على اتفاق الطائف وحامل سلاحه. الطائف أول شيء بيقول له ممنوع تحملوا سلاح، ممنوع. تاني شيء قد ما يقول لي هو مع اتفاق الطائف بعده مؤمن بمنطق المقاومة، بمنطق الاستئثار واحتكار القوة العسكرية لمقاومة إسرائيل. معناتها مش مع اتفاق الطائف. اتفاق الطائف بنص على اتفاقية الهدنة وعلى القرارات الشرعية العربية والدولية وعلى حق لبنان الدولة، مش الميليشيا، مش ميليشيا حزب الله هي لبنان بالدستور. لبنان هو لبنان، حقه هو انه ياخذ كل ما يراه مناسبا لتحرير ارضه. حزب الله ابعد من كل ذلك، بيعتبر وقت اقرر الاتفاق بال89 كان حجم حزب الله اقل بكثير من حجمه الحالي
طبعا،
وكما انه كان تاثير الشيعيه السياسيه انذاك على الوضعيه اللبنانيه كان اقل تاثيرا. اليوم حزب الله يعتبر انه هذا الاتفاق لا يعكس الوزن الحقيقي للطائفة الشيعية في النظام السياسي، وبالتالي حكما حزب الله يريد اتفاق جديد ونظام سياسي جديد يؤمن للطائفة الشيعية دور أكبر في الحياه السياسيه.
شو التعديلات
وهذا على حساب المناصفه
على حساب المناصفه طبعا. طيب كثير منيح حيلا قعده وحيلا لقاء بده يصير لاي تعديل ممكن ان كان على الطائف ولا ان كان لوضع عقد تاسيسي جديد بدون كل المكونات ما بيمشي الحال.
مزبوط وبيعرف هالشيء حزب الله.
طيب يعني ما له الان
لا اي طبعا طبعا
والامور اجتمعوا قد ما بدكم ما رح تعملوا شيء اذا مش الكل
حزب الله تارك للبنانيين هيك اتفاق اسمه اتفاق الطائف بنص على المناصفه بنص على دوله
يعني لزوم ما لا يلزم
بالنسبه لحزبهم الدولي
ما حصل اللقاء اللي حصل لزوم ما لا يلزم
بالنسبه لكل اللبنانيين الاخرين لا هو تاكيد على العقد الاجتماعي فيما بينهم وتاكيد انه هذا النظام السياسي اللي اسمه اتفاق النظام الدستوري او القانون الدستوري اللي اسمه اتفاق الطائف يجب ان يطبق كل اللبنانيين متفقين سنة ومسيحيين ودروز
اقل الموجودين كانوا
ايوه الموجودين مش قليل طبعا براينا حزب الله مش بس الطائف حزب الله لا يعتبر لبنان وطن يعني شوفوا كتبه أنا ما عم بحكي عن نفسي وثيقته التأسيسية رسالته إلى المحرومين في نص الرسالة إلى المحرومين كتاب الشيخ نعيم قاسم حزب الله النهج التجربة المستقبل لبنان ما في وطن اسمه لبنان
مش هيك أنا كنت عم بسأل بالمقدمة أنه هل اليوم بعد ممكن نحكي بموضوع الطائف طالما في خلاف على أي لبنان نريد
هو مش مشكلة الطائف هو مشكلة هل فيك تحكي بأي نظام سياسي لبناني
عم بيظهروا لك كأنه في أزمة طائفة لبنانية اللي هي المسيحيين عم يجربوا الكل يظهروا هذه المشكلة بالأساس
أنه
المسيحيين لأنه المغبونين عم يسعوا إلى التعديل
المسيحيين مش مغبونين بالطائف وهلا برجع بحكي بهالموضوع كان بدي أحكي بس أنا عم أقول المشكلة حزب الله هو مع أي نظام سياسي في لبنان لأنه أي نظام سياسي في لبنان ما بيعطيه حق يكون عنده سلاح
ما بيعترف بدوره كمقاومة
ما بيعترف مش تكون مقاومة هذه كذبة ما بيعترف فيه كدويلة صاحبة الحق بالأمور الاستراتيجية الكبرى هو مش موافق عليه
شو هالمنطق استاذ شرب العيد إنه معقولة بده حدا يعترف فيه دويلة
ليش الحشد الشعبي العراقي مش معترف فيه إنه دويلة وجيش عراقي شيعي موجود بالعراق ومش مشرع بدستور العراق
يعني إذا سلمنا جدل إنه كل شيء عم بيصير بالعراق عم بيصير عنا يعني الوصلين لنحنا
لا بدك تسلمي جدل إنه الحشد العراقي لمين تابع لأي دولة تابعة بمن يتأثر أقليميا بإيران وحزب الله يتأثر بإيران مش لأنه العراق وأنا حبيت متل بالعراق أنا عم بقري لك بكتاب حزب الله يختي هو اسمه المقاومة الإسلامية اللبنانية ولا اسمه مقاومة المقاومة الإسلامية في لبنان يعني مش إيران إسلامية مش قاضي إيرانيين كتار بيقولوا أصبح لدينا أربع عواصم بالعالم أصبح لدى إيران أربع عواصم وبيعددوا بغداد وبيعددوا صنعاء وبيعددوا دمشق وبيعددوا بيروت
بفخر
مش قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني إجا قال نحن عبر حزب الله لدينا منصة صواريخ لدينا كإيران
نعم.
منصة نعم بدنا نقرأ حزب الله هو ليس حليف لإيران حزب الله هو جزء من إيران جزء من الجمهورية الإسلامية في إيران
طبعا بيجربوا يظهروا وكأنه المشكلة مسيحية في كيف فينا نصلح هذا
يلا.
هذا التظهير أو محاولة هذا التظهير
خليني أقول المأخذ المسيحيين على مأخذ بعض المسيحيين على اتفاق الطائف بده توضيح
اللي هو
شو بيجي يقولوا أنه كان الدستور 43 أي قبل اتفاق الطائف يسمح لرئيس الجمهورية أنه يكتب على ورقة بيضاء أسماء وزراء وينقي منهم رئيس حكومة اليوم ما بقى في يعمل هيك صار في استشارات بدي أقول صحيح كان الدستور اللبناني قبل اتفاق الطائف يسمح لرئيس الجمهورية هو بقراره الذاتي ينقي الوزراء اللي بده إياه ويختار من بيناتهم رئيس بس أي متى رئيس جمهورية مسيحي عملها قبل الطائف ولا مرة ولا مرة
هذا هو المأخذ الوحيد
جايك بلشت لك بهالمأخذ بس عم بشرح هالمأخذ
انتقلت كل صلاحيات الرئيس إلى الحكومة مجتمعة
جايك أنا مبلش بهالصلاحية الأساسية هي إنتاج السلطة
طبعا أساسية
كان مبلش من هون
جدا
طيب عظيم طيب مش مزبوط مزبوط الدستور كان يسمح لرئيس الجمهورية أنا ذاك يعمله بس ولا مرة عمله
يعني
مرة واحدة
طالما التطبيق ما عمل هيدا الشيء مش غلط انه يصير في تعديل
ما هو شو هو الطائف عمليا شو اجى عمل اجى الطائف شاف شو هي هالممارسه اللي عم بتصير بالفعل قبل يلي بترضي الفرقاء اللبنانيه خلينا نكرسها بنصوص مكتوبه لطمانه الفريق الاخر انا بدي اعطي معلش وقائع بالتاريخ
ما هيدا اللي بهم
مره واحده في رئيس جمهوريه مره واحده عينوا رئيس الجمهوريه من دون ما يتشاور مع حدا هو كان بعهد الرئيس سليمان فرنجي وقتها صار في عملية إسرائيلية بذرنا وتم اغتيال ثلاث قياديين فلسطينيين كانت عم بحكي بال 76 إذا بعتقد 76 كان قائد الجيش اسكندر غانم الرئيس الحكومي اللي كان بوقتها صائب اسلام
نعم
بيطلب من رئيس الجمهورية ومن الحكومة إقالة قائد الجيش لأنه ما أخذوا تدابير أو لأنه ما حميوا القيادات الفلسطينية آنذاك. الرئيس الفرنجية والحكومة آنذاك ما أقالوا قائد الجيش. بيستقيل صائب سلام، موقف سني كبير كان، استقال صائب سلام. أما رئيس فرنجية عين حدا من طرابلس شخصية محترمة اسمه أمين الحافظ، عين 3-6 أيام استقال أمين الحافظ قبل ما يقدر يعمل بيان الوزارة ويتلي حكومته. تقول ما كل مرة إنه هالمرة واحدة اللي مارسها رئيس جمهورية مسيحي بتعيين رئيس حكومة سني من غير ما يأخذ
بعين. أصلا ما لقيت صداها،
مش خسرت ببيئة سنية.
ما لقيت صداها.
لبنان محكوم مش بالنصوص حقيقة، بدك تحترمي الآخرين. ما فيك تجيبي رئيس، عم أقولك بدستور الأول ما قبل الطائف رئيس جمهوري وقتها كان بده يعند وياخد صلاحياته من دون ما ياخد بعين الاعتبار التمثيل ووجدان الجماعة السنية على مستوى تسمية رئاسة الحكومة، ما كان يقدر يعملها. والمرة الوحدة اللي عملها ما قدر لأنه استقال أمين الحافظ بعد 6 أيام، ما قدر طلع من بيته من طرابلس.
أي بس لو طلع لك حدا تاني يمكن غير أبضاي خلينا نسمي كان مش الحال.
ما في شخصية
رحنا مطرح تاني.
ما في شخصية عندها مستقبل تطمح إلى أن يكون لها مستقبل سياسي بالنظام السياسي اللبناني من دون ما تكون تنتمي إلى وجدان جماعتها، إذا إلى وجدان الجماعة اللي هي بتمثليها. وأنا في نقي أي رئيس حكومة بدية، عارف هذا رئيس الحكومة بدستور الطائف بيقدر يعطل عهد رئيس الجمهورية، بتعرفي كيف؟
بس نحن اليوم بدنا تحدي وبدنا المواجهة
غير موضوع. بس بردون هي فكرة أساسية عمولها. يعني اليوم أنا إذا كنت رئيس جمهورية قبل إطفاء الطائف ورحت عينت هذا الرئيس الحكومي إنه أنا صار عهدي مضمون وهلا عهدي مش بيقدر رئيس الحكومة كان بوقتها يستقيل باستقالته بيسقط الحكومة كلها سوا، بيرجع بيتعطل عهدي. ما نروح على مبالغات حقيقة. الشيء المغلوط الثاني انه شال الصلاحيات من ايد رئيس الجمهورية
حتى بايد
رئيس الحكومة. غير صحيح، مش بايد رئيس الحكومة، حتى بايد الحكومة. يا عظيم، من يؤلف الحكومة في لبنان لليوم باتفاق الطائف؟ من يوقع مرسوم تأليف الحكومة في لبنان؟ رئيس الجمهورية. شو بيوقع؟
والدليل انه ما قدرت تتالف حكومه طالما هو مش راضي عنا.
هلا الفرق انه جنرال عون رئيسنا الحالي بيشوف حصته وين
ما اختلفنا، بس عم لك بشكل عام.
بس خليني ناقش هالموضوع لانه كتير اساسي.
نعم.
انتاج السلطه التنفيذيه اللي هي ام السلطات، يعني الحكومه هي بتعين قائم مقامين ومحافظين وقائد جيش وحاكم مصرف، بتعين كل شيء. طيب انتاج هذه الحكومه ان لم اليوم بحكي بيتفق الطالب
اليوم
إن لم يوقع على هذا الإنتاج عبر مرسوم تأليف حكومي رئيس جمهورية لا تنتج حكومات. طيب وهل يعني أنا إذا 128 نائب واجتمعت كل الكرة الأرضية علي أنا كرئيس جمهورية
ما عنده مهلة؟
أبداً
مهلة؟ هيدي ما فيها مهلة
أبداً. إذا كل الكرة الأرضية بدأيان يجيب فريدي سابا وزير بالحكومة،
وزير شو بدك فريدي؟
وزير شباب ورياضة وزير بالحكومة، وانا ما بدي اجيبه كرئيس جمهوريه وزير بالحكومه، و128 نائب ضدي، وبكركي ضدي، ودار الافتاء ضدي، ومجلس اسلام الشيعي العلا ضدي، ومشيت عقل وحدين دروز ضدي، وامريكا والصين وكل دول العالم ضدي، ما حدا بيقول ما في مهله. طب انت بعده مع مين حق انتاج السلطه في لبنان؟ طب وانت وانتجت هذه السلطه بحكومه على اي اساس؟
وليش تشويه هذا المفهوم؟
لا ما نشرح للناس، ما نشرح للناس. والدعايه انا ذاك العونيه الشيطانيه بوقتها انه شيطنت اطفاء الطائف، مش لانه مش موافقين على اطفاء الطائف، لانه امضاء اطفاء الطائف يعني خروج مشعل عون بعبده بوقتها. وعلى كل حال
لا هلا انا عم تفتح لي مجال،
ما بدي احكي.
لا قال لك عم تفتح لي مجال على حلقات متتاليه اشرح اتفاق الطائف.
خليني اقول لك،
بس
خليني اقول لك شغله في ناس كمان ما بتعرف. بقلب اتفاق الطائف قبل 13 تشرين بساعات بيبعت رساله موجوده برساله مرشفه النائب السابق الله يرحمه بيير دكاش، مشان هون بيوافق على اتفاق الطائف وبيطلب يكون هو وزير دفاع، وافق عليه رجع اتفاق الطائف. شو بدنا بهالموضوع؟ اذا في بيد الحكومه، بيد الحكومه يعني بيد مين؟ بيد الشيعي او السني او الدرزي
مجتمعه؟
بيد الحكومه المبنيه على قاعده المناصفه في بين المسيحيين والمسلمين، انه رحنا على شراكه حقيقيه ومتوازنه في الحكم في لبنان.
نعم.
ما رحنا ما خسرنا حدا شيء راع على محل تاني.
نعم.
كثير هو استاذ لكم بعتقد لازم يوضحوا للناس.
ما انا ليش مبسوطه انك عم تشرحهم؟ لانه اذا بدي اخذ الطائف كله بدي فند وشرحه
هو الاساسيات
ايه بيفهمون العالم. طب اليوم الطائف نعرف نحن انه الطائف كرس الديمقراطيه التوافقيه بدل التوافقيه الديمقراطيه العدديه، هيدي الشغله قديش مزبوطه؟
مش بس الطائف، خليني اقول متصرفية جبل لبنان يا أستاذي إلدكم من 1860 إلى اليوم أول ما بلش ينعمل أنظمة سياسية ترعى هذا التنوع اللبناني، تم إنشاء أنظمة سياسية جميعها مبنية على الديمقراطية التوافقية. ديمقراطية التوافقية هو إنه ما بقدر أخذ قرارات مصيرية أنا كطائفة عن كل اللبنانيين إذا كان في فيتو معين من طائفة أخرى. هيدي سمة من سمات المجتمعات التعددية بكل دول العالم، هيدا منا عيب.
بس ما بتعطل مرات الديمقراطية التوافقية؟
يلي بيستعمل الديمقراطية التوافقية لغاية التعطيل هو عم بيشوه مفهوم هذه الديمقراطية التوافقية، لأنه هذه الديمقراطية التوافقية أصلا وضعت في الأنظمة التعددية لتخلق ضمانات عدم الاعتداء عليها من قبل الجماعات الأخرى، مش لتعطي حق لهذه الجماعة بأن تعددي على أي جماعة أخرى تحت شعار الديمقراطية التوافقية. مثل لعبة النصاب الطلط المعطل. طلط المعطل بستعمله إذا جماعات بتعتدي علي بستعمله بس ما بقدر استعمل نصاب الطلط المعطل تا اعتدي على الآخرين. والدليل يا أستاذي إلديكو، كل دستور ميثاق من 1920 ل 26 دستور للميثاق 43 لاتفاق الطائف، عارفين أنه ولا مرة مرق لبنان بفراغ دستوري، ولا مرة مرق بفراغ رئاسي، ولا نهار، ولا مرة حدا استعمل طلط المعطل توصل للرئيس بده، لأنه كانوا فاهمين شو طلط المعطل. ديمقراطية التوافقية هي ديمقراطية إيجابية،
لأنه بدي أقول لك كانوا عم تعطوا بإيجابية، اليوم تعطي سلبي.
للأسف عن جد كمان وللتاريخ في فراغ رئاسي صار أكتر مرة فادح مرتين. أول مرة بشغور 22 أيلول 82 بعد الرئيس أمين الجميل والإتيان بعون، والمرة الثانية قبل ما يوصل عون فراغ سنتين وأربعة أشهر، والمرة الثالثة بعد رحيل عون هو هلأ. عم هي تاريخ يطلع واحد يقول لي لا، يطلع يعني واحد يقول لي لا.
يعني شو التغيير بالمشهد السياسي؟ شو المكون اللي دخل أو المكون اللي خرج واللي خلينا نوصل لهذا الفراغ المتكرر؟
ما حدا محتر انه الاخرين يا استاذي إلديكو،
لا لانه
مش محترمين انتظام المؤسسات.
في مكونات يعني بتعاون بعضها لتوصل الى الفراغ، وفي مكونات كانت تتعاون بعضها تتحاشى الفراغ.
اليوم في مكون اساسي وعنده حلفاء له، هذا المكون هو في حضوره ونشأته وممارسته وتطلعاته واهدافه وابعاده، هو مشروع اعتداء كامل على اي نظام سياسي لبناني، وليس فقط على اتفاق الطائف. حالة غير لبنانية في لبنان، لديها للأسف حلفاء من كل الطوائف. المسألة مش مسألة نظام سياسي، وأنا إذا بيروحوا أكثر على فدرالية نحن مش ضد، وإذا بيروحوا ما بدهم يروحوا، بس هل هو بيجاوبوا هالمشكلة؟ فدرالية، طب الفدرالية ما بتنص على جيش مركزي واحد؟ طب حزب الله ما عم يقبل بهذا النظام السياسي بجيش واحد وبقرار عسكري واحد، ليه بده يقبل معك بالفدرالية تكون انه عندك انت جيش واحد؟ الفدرالية ما بدي سياسي خارجية واحدة للدولة الاتحادية المركزية.
هي بالنهاية اسم، ولكن بالتفصيل هن بيتحججوا بالاسم لحتى يقولوا ليش رافضين بطبيعة الحال.
بنو انا بدي اعتبر هلأ رحنا على الفدرالية، اول شو ما في مثل ما قلتي حضرتك بمقدمتي، انا هلأ في احلم ابني للبنان اي نظام، بس اي نظام بقدر طبقه بلبنان، تقدر وصل لبنان لنظام بدي توافق الجامعات عليه. اليوم هل الجامعات اللبنانية الأخرى بدي يجيبها على توافق إذا مش مقتنعة عندي القوة أنا أفرض عليها نظام؟ تانيا إذا عندي القوة بستعمل قوتي على جماعة أفرض عليها نظام حتى هي تتحين قوتها يوما ما
وترجع ترد لي؟
ما مش هيك السياسة عن جد. نروق أمرار هيك بسمع بعض المصطلحات، وأنا بدي أعتبر وعينا اليوم بكرة لقينا أنه الفدرالية محققة ويا ريت. بس السؤال الأساسي اللي بدي أطرحه أنه إذا باتفاق الطائف الحالي حزب الله منه موافق على جيش مركزي واحد وعلى أنه يكون في دولة لبنانية هي صاحبة الحق استراتيجي بالحرب والسلم على الأقل، وأنه زيادة منه موافق على انه السياسه الخارجيه اللي بتحطها الدوله اللبنانيه، نحن بدنا لبنان ما ينغمس بنزاعات المنطقه العربيه. هو مش بده ينغمس، هو منغمس.
مع انه بخطاب القسم الرئيس السابق وعدنا بكل هالامور انه تكون على خير ما يرام، للاسف ما قدرنا نوصل.
هو الرئيس السابق لو التزم ببند واحد من البنود العشره اللي اتفقنا احنا فينا كان بيتنا وبيته وبيت لبنان بالقرع. ما بدي احكي سياسي،
لا ما احكي، مش حابين
اليوم
احكي سياسي،
ما بدي احكي سياسي.
طيب في عندي سؤالين قبل ما يغدرنا الوقت فيما يتعلق
غدرنا؟
شفت 35 ساعه 10:35 دقيقه، رعايه دوليه وقت وضع اتفاق الطائف واليوم ما بتشبه بعضها، يعني تحديدا إذا بدي ركز على العلاقة الأمريكية السعودية السورية، اليوم الأمر مختلف. نحن إذا بدنا نجي نطرحه أمام احتمال تطبيق لحتى نشوف إذا بده تعديل ولا ما بده تعديل، هيدي الرعاية عم تعرج.
في شغلة إن شاء الله أقدر أقنع فيها المستمعين،
جرب.
وخاصة رفاق القوتين
أستاذ شرب العيد معود بتقنع لأنك بتحكي بموضوعية وبتنطلق من ركائز، مش عم تجي ما عم نحكي سياسة ما هيك
لا مش عم نحكي سياسة. بعضه جزء كبير من مجتمعنا عايش بذهنية القرون الوسطى أو ما قبل،
يعني
بمعنى إنجلترا حامية الدروز والموسي، فرنسا حامية الموارنة، وروسيا حامية الأرثوذكس، وخلص نحن شو نفكر؟ هني عم بيفكروا عنا، بكرة بيعملوا لنا النظام السياسي مثل ما ركبوا لنا نظام متصرفية ب 160 رح يجوا يركبون. يا جماعة ما حدا سئلين عنا إذا نحن ما كنا سئلين عن حالنا.
يا ريت بس ما خسلسة خيبات من السياسة الفرنسية.
أي متى الدول بتتحرك؟ وقتها أنت بتمسي بالاستقرارك الداخلي، وبيصير استقرارك الداخلي قد يشكل خطر عليهم لسبب ما.
نعم.
يعني اتفاق الطائف لو ما تعلق حرب ودمار ويتخربط الاستقرار اللبناني ما حدا كان باله يعمل لك اتفاق طائف.
نعم.
واليوم هلا بحل بظل موازين القوى الحالية، كل شيء والبلد مستقر ولو على جحيم، مستقر على ولا ولو على نار جهنم، ما حدا باله فيك إلا إذا رجع. بس أنا هلا عم نقوله ما بدنا ننطر غيرنا شو بده يعمل فينا وشو بده يقرر عنا.
أكيد، بس لأنه رعاية لها أهمية سألتك عنا.
بس يتوم بتجيبي رعاية من وين ما بدك إذا عملتي توافق لبناني لبناني، إذا ما عملتي توافق لبناني لبناني ما تبحثي عن رعاية. اتفاق الطائف لو شكل مشروع غلبي لأي فريق لبناني أو لأي طائفة لبنانية لم يكن ليحظى بأي رعاية عربية أو دولية إلى ذاك. نتفق منجيب رعايات ومنجيب ضمانات،
حتى لو جرب السوريين يعرقلوا مثلا.
وليك الرعاية باتفاق الطائف ما عملت شيء، انقلبت موازين القوى. حافظ الأسد ساهم بضرب صدام بالعراق،
نعم،
كلف سلم لبنان إلى حافظ الأسد بغض نظر سعودي وأمريكي أمريكية، ودخلنا على المعتقلات وركب النظام وركب تطبيق معتبر إلى اليوم باتفاق الطائف. ضمانة الوحيدة للمجتمعات هي ضمانة الناس، ضمانة اللبنانيين هن لأنفسهم.
كيف بدنا نطبق الطائف إذا ما عملنا مصالحة وطنية؟
مش مين مختلفين ومين؟
يه ما بعدنا عم نحكي دويلة بقلب الدولة فتحين حسابهم الجماعة.
هم مش اثنين مختلفين
ولا شو؟
لا اللي هم مش فريق، هم مش فريقين مختلفين مع بعضهم. هيدا في فريق واحد من جهة اسمه حزب الله، وفي كل الأفرقاء اللبنانيين الآخرين، كل الأفرقاء اللبنانيين الآخرين متفقين مع بعضهم أنه في دستور بيحكمهم وفي دولة وهي حدودها ولازم تكون حدودها مرسبة.
حزب الله عنده حلفائه؟
ايه عنده حلفائه.
ما حلفائه من المكونات الأخرى اللي عم تحكي عنها.
حلفائه منهم أصحاب مشروع استراتيجي في البلد، يعني هلأ تيار وطن الحر حليف حزب الله لا مغانم وكراسي.
بس رح يجروكم الغرب كمكونات لبنانية إلى جلسة مصالحة مع الكل.
خليني أقول، برجع بقول عن جد انا ضد
استعمال، حتى لو ما في، حتى لو ما في خلاف مثل ما حضرتك عم تقول، هن هيك رح يسموه،
هن يسموا البدونيه. نحن بنرفض، ونحن حاول الغرب يقول لنا صموا مصطفى اديب، وحاول الغرب يقولوا لنا اعملوا طاوله حوار، وحاولوا امبارح يدعونا على العشاء السويسري. لا بدنا نوضح مصطلحات، نحن مش بلد قيد التكوين وبلد قيد البحث عن نظام سياسي انه نحن ما عندنا نظام عدوا توافقوا على نظام. لا حبيبي، نحن دوله موجوده وحدودها قائمه ومؤسساتها موجوده ودستورها موجود. في فريق لبنان يعني هو اللي ما بده يعترف بكله، بدي اقعد معه لاعمل شو؟ لاعمل شو؟ عن جد لاعمل شو؟
بلكي بدك تقعد معه لتنتزع منه
اعتراف
بلبنان. اعتراف بلبنان اللي
مش ناطرني اقعد منه لاعتذر منه. موقف حزب الله من لبنان موقف،
طب كيف بدكم تطبقوا الطائف؟
موقف انا برايي في ازمه بكل لبنان مش الطائف،
لانه واحد من بنوده مثل ما حضرتك ذكرت
مش الطائف مأزوم،
اسحب الميليشيا
هون، مش الطائف المأزوم، العقد الاجتماعي في لبنان مأزوم. العقد هذا التلاقي في بين الجماعات، في مجموعة لبنانية بمثلها حزب الله عم تيجي تقول للسنة وللدروز وللمسيحيين أنا بقعد معك بس أنا حاكمك. طب بالطائف وبغير الطائف في أزمة، بأي نظام سياسي في أزمة؟
يعني بدك تصلح الخلل بالعقد الاجتماعي،
مش الخلل، بدي أقول حزب الله بده يحسم أمره، أو بده هو يعيش مع اللبنانيين بشروطهم، أي بشروط الدولة وشروط
بقى الدستور. بقى مصر على
هو يلاقي خيار كيف بده يعمل طلاق معنا.
عم تحكي كتير بشكل
لا
كتير،
بالعكس عم بحكي كتير مباشر.
لا عم تحكي مباشر بس عم تبسط الأمور وكأنه هالقد هينة. لما هينة هالقد
ليك شو المطلوب؟ مطلوب مننا نحن نضل بدنا التقسيم سنة ومسيحيين ودروز عن حزب الله، لا نحن ما رح نضل بدنا التقسيم. الفريق اللي هو رافض العيش مع الآخرين هو يروح يطلب التقسيم،
وإذا ما طلبوا
ممنوع، ما رح نعيش معه. مقاومة دائمة ومستمرة، لن نعيش معه بشروطه، لن نخضع، لن نجعل لبنان من جديد لقمة سائغة في أم حزب الله وإيران أو بفم أو بفم أي كان.
هذا اللي هو
بده يانا مقاومة دائمة،
لا بده إياك استنزاف دائم
عال، بده
قدافك الضاين بحرب الاستنزاف. استاذ شارب العيد،
حزب الله بده السيطرة، بده يرفع له العشرة وقال له خلص أنا يئست من مقاومتك، اعمل اللي بدك اياه. انا عم بيجي اقول له للرمق الاخير رح ضل قومك، انا والسنة والدرزي وكل اللبنانيين الاخرين اللي بدهم دوله اسمها لبنان وبدهم نظام سياسي وبدهم عقد اجتماعي قائم على قاعده المناصفه والتوازن والمساواه. الازمه استاذي إلديكو مش عند الاخرين، كمان للتصليح، مش عند الاخرين ولا ازمه نظام اسمه اتفاق الطائف، ازمه لا انتماء. حزب يدعي انه هو حزب تابع لله وبده يجي يعيش معنا بس بده يعيشنا بشروطه، مشكلة هي هون مش بالطائف.
خلص وقتنا استاذ شارب العيد، عم بيطالبوا فيك بحلقات تانية بنبحث فيها بنبحث فيها تحت الهواء.
مفهوم مصطلح بيعمل فرق
اليوم مصطلح الأمن الغذائي عم ياخد كتير من وقت العالم، عم ياخد كتير من وقت الناس، حتى لو مش كتير في عنا فكرة واضحة شو معناتها أمن غذائي. بنحكي أكتر بالأزمة الغذائية، بأزمة بكرة شو ناطرنا، جاي مجاعة مش جاي مجاعة، شو ممكن نعمل حلول، خايفين من كل الأحداث اللي عم بتصير واللي عم بتكون عندها أثر كتير كبير على وضعنا الغذائي واستمراريتنا بهذا الإطار. مشان هيك اليوم بدي استضيف أستاذ علم التربية وحيوياتها بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية دكتور حسان مخلوف. أكيد حضرتك كمان مسؤول عن الماستر عن قسم الماستر نعم بتنوع الحيوي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير.
يعني كلمة أمن غذائي قصة كبيرة، إذا بدنا نجمع الأمن مع الغذاء تنشرح المصطلح بالأول لنرجع نحكي كيف ممكن نفهمه أو نقاربه حتى نتفادى أي إشكالات مستقبلية. شو يعني أمن غذائي؟ كيف جمعناه مع بعض؟
الأمن الغذائي فينا نعرفه بالطريقة التالية، هي قدرة الدول على تأمين كمية الغذاء اللازمة كمان طبعا ونوعا لشعوبها. يعني إذا في دولة بتقدر تأمن كمية الغذاء اللازمة اللي بيحتاجها الشعب، لنحكي لبنان مثلا، إذا دولتنا أو مصطلح الدولة بمعنى الوطن بيقدر ينتج بالمبدأ بشكل عام انتاج بشكل كتير كبير أو يستورد كميات الغذاء اللازمة الكافية بالنوعية الجيدة لشعبه، بيكون عنا أمن غذائي. وإذا ما عنا هذا غير موجود ما بيكون عنا أمن غذائي،
يعني بيكون عنا مشكلة بأمن الغذائي.
صحيح.
طب يعني الأمن الغذائي بيدخل بالاقتصاد بشكل أساسي جداً
طبعا،
لأن الأمن الغذائي منه مجانا للشعوب، الأمن الغذائي هو خدمة بده يدفع حقها المواطن بحي بلد كان.
الأمن الغذائي هو العملية الإنتاجية بحد ذاتها، يعني ما في دولة تتكل على الاستيراد بشكل كامل لتأمن أمن غذائي، ولو أنه اليوم العالم ضيعة صغيرة وممكن بالظروف الجيدة الآمنة عالميا ما فيش مشاكل، ما في كوارث طبيعية، أوكي بتترتب الأمور، ولكن بس يصير في كوارث طبيعية أو يصير في حروب وتنقطع طرق التواصل والمواصلات مع الدول الأخرى والبحار مثل ما صار بالحرب العالمية الثانية مثلا ومثل ما عم يصير حاليا اليوم بين بالحرب الروسية الأوكرانية. فبالتالي بيصير تأمين الأمن الغذائي أو تأمين الغذاء للشعوب عملية صعبة ودونها مصالح سياسية واقتصادية واتسترا. وبالتالي وقت بيكون عندنا محاولة داخلية بكل بلد لنأمن الغذاء للشعب، يعني نحن عم ندخل بصلب العملية الانتاجية، هي عملية استثمار وتطوير زراعة وصناعة وصناعات تحويلية واتسترا واتسترا. وطبعا وعم بحكي بالانتاج النباتي والانتاج الحيواني، وانتاج النباتي بالأساسيات خاصة اللي هن الحبوب القمح مثلا أو الرز حسب النظام الغذائي اللي موجود
بكل
بالدول.
بلد صحيح.
صحيح. والإنتاج الحيواني طبعا، وبعض الدول تستورد هذه الكميات مثلا 20% 30% 15%، في ناس دول ما بتستورد أبدا بتصدر كتير ومرتاحة على وضعها، ولكن وقت بيصير في أزمات عالمية الدول اللي مرتاحة على وضعها
بتصير تترك احتياطي
احتياط بتكبر الاحتياط لأنه مثلا اليوم نحن العالم عم يعيش عدة أزمات، منها أزمة مناخ كتير مهمة، في جفاف عم يضرب العالم كله، وهذا الجفاف عم يضرب خاصة بالدول المنتجة للقمح، روسيا، أوكرانيا بغض النظر عن الحرب، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، الأرجنتين، اتسترا، في الصين في عنا جفاف، هيدي أزمة كتير مهمة. في عنا الحرب الأوكرانية الروسية اللي عملت كمان أزمة كتير كبيرة، وبالتالي الدول اللي كانت تحط احتياط مثلا 5 سنين كان بآخر فترة 5 سنين تبعت كميات من الاحتياط أو هدايا للدول الفقيرة أو بأسعار منخفضة للدول اللي عندها إمكانيات، بعض الإمكانيات المادية تدفع. وقت بتصير هاي الأزمة وبيصير مستوى المخزون ضعيف عند الدول،
نعم،
لأنه ما في إنتاج مثل ما لازم للأسباب اللي عم نذكرها، بالتالي بتصير هالدول تعطي أفضلية لشعوبها، وبالتالي بتخف المساعدات للدول الفقيرة وبيرفع وبيرتفع السعر، بتخف التقديمات ببعنى آخر للدول اللي عندها كان عندها إمكانية أنه تشتري، وبالتالي ما بيضل حدا قدران يشتري إلا اللي معه كتير إمكانيات مادية لأنه الأسعار بتطلع، وبالتالي في كتير شعوب تتعرض للمجاعة.
أنا بين هلالين سؤال هيك استضاحي لأرجع روح على قصة النوعية لأنه كتير مهم موضوع الكمية والنوعية طبعا. اللي عم تحكي عنه، في عنا في شي بلد غير لبنان مثلا بيصدر وهو عنده حاجة محلية؟ يعني احنا مرات بنصدر بضاعتنا ونحن بيكون عنا نقص بالحاجة المحلية، أو منهرب وبيكون عنا نقص بالحاجة المحلية.
ما لا التهريب مسألة
ما بدك تحكي سياسي،
لا ما بدي احكي سياسي، لا بس بدي أقول التهريب هي مسألة أنه غير قانونية، مفروض السلطة تأخذ الإجراءات اللازمة أنه يمنع التهريب. طبعا هلأ نصدر ونحن حاجة، العملية منا بها البساطة، نحن يبقى في عنا التزامات مع دول تاني مفروض نستورد ونصدر، يعني
نعم.
مفروض يصير في احترام أولا لما يسمى بالرزنامة الزراعية، أنه أنا ما استورد إلا عند الحاجة الضرورة عند القصوى، وما صدر إلا بس يكون عندي فائض. هيدي العملية فيها يمكن سياسي، فيها يمكن سياسي، فيها مصالح، نحكي أنه في ناس والله بيضغطوا على بعض المؤسسات الدولة أنه مرق لي مثلا بدي صدر شحنة بطاطا بوقت اللي بعده سعر البطاطا عنا مرتاح، يعني بعد المواطن بالداخل عم يدفع سعر بطاطا عالي مثلا، بتصير أو نستورد بطاطا وبطاطتنا بالأرض بموت المزارع. هيدي قصص بدها إدارة، بدها شفافية
بالإدارة،
وبدها حوكمة، يعني هذا الموضوع.
نعم.
هذا موضوع أساسي. في دول مثل لبنان طبعا، يعني اليوم الموجود بلبنان موجود بكتير دول، ولكن عنا بلبنان القصة كتير متفشي، يعني أنه كله متاح نظرا لغياب المؤسسات والحوكمة والمساءلة والإدارة.
تم سميها شيء تاني، بقول سوء إدارة بخفف ال.
طبعا طبعا.
دكتور حسان مخلوف، عم نحكي عن الأمن الغذائي ونشرح شو هو، بس تحكي عن يكون عنا الكمية المطلوبة، يعني الدولة تأمنها إن كان بالإنتاج المحلي وإن كان بالاستيراد، ولما تحكي عن النوعية، اليوم النوعية عالميا بأزمة، بتوافقني الرأي؟
صحيح.
يعني إن كان في ترسبات النووي مثلا، من ترسبات النووي الكبيرة لا ترسبات الصرف الصحي الصغيرة أو تلوث البسيط اللي منعيشه، هيدي مشكلة النوعية بدها علاج، كيف بدنا نشتغل عليها؟
ست إلديكو، نحن ب 15 نوفمبر يعني بعد أسبوع من هلأ عدد سكان الأرض رح يتخطى 8 مليار لأول مرة، رح نطلع فوق 8 مليار، يعني نبلش بالمليار التاسع، والأرض عندها إمكانيات محدودة. نحن استهلكنا للأسف أكثر الإمكانات أو الموارد الطبيعية المتاحة اللي بتسمح لنا نعمل إنتاج زراعي سليم، واضطرينا لأنه كتر عددنا أن نروح على نظم زراعية بسموها النظم الكيميائية والمكثفة، يعني أنا بوحدة الإنتاج اللي هي المتر المربع بدل ما أعمل مثلا ملفوفتين أنا بدي أعمل 5 و6 لحتى أقدر طعم الناس، وبدل ما أعمل أزرع بطريقة إذا جيت أزرع 5 و6 زيد مفروض أنا زيد تركيز الأسمدة الكيماوية اللي بدي حطها بالتربة. مع الزمن من 50-60-70 سنة لهلأ التربة ماتت، ونحن كل سنة بنخسر تقريبا 2 مليون هكتار من الترب الزراعية اللي بتخرج خارج مساحة الإنتاج، يعني بيبطلوا صالحين للإنتاج، وبالتالي بعد 30 40 50 سنه ممكن يبطل في تراب زراعي صالح للزراعه.
يعني بسبب
فالنظم الزراعي صح النظم الزراعيه اللي استعملناها خلال ال 50 60 سنه اللي مرقوا لحتى نطعم عدد الناس اللي كتروا وين ما كان. ونحن بنقدر نشوف بجيلنا, يعني انا من جيلي كنا نطلع من ضيعتنا اللي هي القاع لنوصل على زحله كنا نمرق بثلاث اربع خمس ضياع ومفصولين عن بعضهم. اليوم نطلع من القاع لنوصل على زحله على شتوره على المرجات يعني لحد ظهر البيدر البيت حد البيت. هذا دليل على انه صار في كثافه سكانيه هائله بطريقه عشوائيه, طبعا يعني طريقه عشوائيه انه كيف عم نعيش, وبالتالي عم نعمل ضغط كتير على الموارد الطبيعيه وعلى البيئه, وبالتالي التراب صارت ملوثة, المياه صارت ملوثة. يعني تصور انه نهر الليطاني يعني ما عليه محطات تكرير, او اذا وجدت المحطات ما بتشتغل لاسباب متعدده ان كانت سياسيه وان كانت ماليه وان كانت واتفر. فبالتالي هيدا الضغط على البيئه, عم بعطي مثل لبنان للناس بتقدر تستوعب شو عم نحكي, يعني عم نعطي برا نفس الشيء في ضغط هائل على الموارد الطبيعيه, وبالتالي نوعية الغذاء ما صرنا كتير عم نعطيها كتير أهمية, عم نطلع الكمية. بدي أنتج أنا بدنم الأرض مثلا 1000 متر مربع 4000 كيلو بطاطا, وهال 4000 كيلو بطاطا لأنتجهم بدي حط 150 كيلو سماد كيماوي, وهذا أرقام كتير خطيرة وكتير كبيرة, وبالتالي لا تؤدي إلى أنه التربة تموت, تراب الزراعية تموت, والإنتاج المحصول عليه هو إنتاج ملوث ويحتوي على الكثير من الترسوبات الكيميائية بكل بساطة.
هل هالشي المشكلة اللي عم تطرحها حضرتك دكتور حسان مخلوف بتبرر أجندة تخفيف عدد السكان؟
يعني عم فوت موضوع كتير حساس عالميا, يعني
طرحت صحيح أطرح عليك سؤال
طرحت الفكرة من قبل كتير ناس, يعني كنت عم بقرأ من نهارين ثلاثة تقرير بمقال يعني كريستين لاغارد اللي هي مسؤولة مديرة البنك الدولي كنت عم تقول انه الكبار بالسن عم يعيشوا كتير عم يطولوا يعني, وهي مشكلة انه لانه في بيصير عليهم كلفة
زادت عمر نسبة العمر الانسان
انه عم يعيشوا كتير, المفروض الناس تموت بكير مثلا, انه الجواب على هالطرح انه عم يعيشوا كتير وبيكلفوا كتير وبصير بدهم دواء وبدهم علاج وبدهم تغذية وبدهم الضمان الاجتماعي يهتم فيهم واتسترا, عم في كلفة يعني. يعني تصور الطرح هالفكرة مطروحة عالميا من باب انه في كتير ناس من الجيوغراف وخاصة اللي بيشتغلوا بالديموغرافيا يعني اللي بيشتغلوا بعلم السكان وكذا والآخر بيقولوا انه وبالبيئة وبيشتغلوا اقتصاد زراعي وانتاجي حول العالم انه قدرة الكرة الأرضية على استيعاب العدد السكان هو 4 مليار 5 مليار تنعيش بشكل مرتاح, الأرض تكون مرتاحة والناس تكون شبعانة وما فيش مشاكل, ولكن هالرقم دونه مشاكل كتير كبيرة. يعني كيف بدنا نوصل لمحل لنعمل ضبط؟ بعض الدول أخذت بعض الإجراءات وخففت, يمكن بالثقافة ناس تطوروا وقالوا أنه لا ما لازم نجيب أولاد. أوروبا أعطي مثل أوروبا مثلا أغلب دول أوروبا أعداد سكانها عم يتنقص.
بس سكان اوروبا عم يتنقص ولكن عم بعود عنهم
بدي اقول انه عدد سكان يعني بس هيدا شيء كمان
خطر على مستقبل الدول,
خطر على مستقبل الدول, خطر على الحضارات, خطر على الثقافات, خطر لانه في وفي دول بعدها عم عدد السكان باضطراد عم يزيد ليس حتى بالدول الفقيره كمان عم يصير في حاله من الوعي اليوم انه خلنا ناخد دول مثلا مثل لبنان كان في عائلات عنا تكون 10 و12 و13 و14 صارت شيء نادر اليوم.
نعم.
عدد الولادات عم ينخفض حتى بكل حتى بالمجتمعات الريفية والفقيرة والمتواضعة واتسترا عدد لأنه الإمكانات. أنا أعتقد أنه عدد سكان الأرض طبيعيا من هون ل 30 40 سنة ولو أنه عم يقدروا أنه ممكن نوصل ل 9 مليار وبعدين 12 مليار بده يتناقص لأسباب متعددة, أولا لحالة الوعي أنه بالآخر أنه ما فينا نكفي هيك, اثنين لنقص بالموارد لأنه ما فينا نضل نجيب أولاد موتهم من الجوع, يعني الناس بتصير تفكر أنه خي مش مزبوط أنه أنا وما بقى فينا نضل نتكل على المساعدات. يعني اليوم جزء كبير من
الدول الأفريقية العالم كله بده مساعدات
صح جزء كبير من الدول الأفريقية بيعيشوا على المساعدات اللي بتقدمها بالمبدأ الدول الأوروبية والدول الكبرى المنتجة للقمح اللي هن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأستراليا وكندا
بالعالم.
هن أغلى صحيح، ولكن اليوم نتيجة الأزمات مثل ما حكينا قبل بشوي أنه إذا دولة روسية عندها أزمة أو الولايات المتحدة عندها أزمة قمح مثلا، مش رح تركوا تعطينا قمح أو تعطي للدول الفقيرة، وبالتالي بمكان ما بده يصير في نوع من وعي وأنه نروح باتجاه خفض عدد سكان الأرض طبيعيا. وأنا هون بدي أقول أنا ضد عملية فرض خفض أو تخفيض عدد سكان الأرض عفوا بالقوة أو أنه بتروحات شوي مخيفة في بعض الأحيان، وكلنا سمعنا وقت اجت أزمة الكورونا أنه ممكن تكون هيدا الفيروس انشغل بشكل أنه الناس تمرض، وبعدين على قصة الفاكسان اللقاح اللي صار أنه كمان هيدا ممكن يكون لحتى الناس تبطل تجيب أولاد أو الناس تموت بكير وكذا. نحكى كتير بهذا الموضوع، هل هناك مؤامرة على أنه لإنقاص عدد سكان الأرض؟ ما بدي نسميها مؤامرة، هناك وجهات نظر أنه الأرض ما بتستوعب، ومفروض أنه هذا ما بعتقد عم تنعمل مؤامرة بشكل.
أنا ما بيقنعني دكتور حسان مخلوف هذا الموضوع أنه الأرض ما بقى تستوعب، ما بيقنعني هذا الموضوع. أنا بيقنعني أنه في سوء استغلال وسوء إدارة
بدون أدنى شك،
لأنه مثل اللي حضرتك ذكرته أنه أغنى بلدان العالم بالثروات الطبيعية عايشة على المساعدات من الدول اللي هي حاطة إيدها وضع يد. يعني لو في استثمار جيد وفي فعلا حرية وديمقراطية الشعار اللي بيرفعوه كلهم، أنا برأيي ما كنا وصلنا لهم.
في وجهة نظر محترمة اللي حضرتك عم تقوليها، أنه في عدة عناصر بتدخل بهذا الإطار. يعني طبعا عنصر التكنولوجيا،
نعم،
يعني أنا بزرع هكتار قمح بالولايات المتحدة الأمريكية وبحصل على 7 طن 8 طن حب، وبزرع هكتار قمح بأفريقيا بالصومال، وحتى لو أمنت له بعض الشروط إنه في ري اعتبري أو في أمطار بالمناطق، عم بحكي بالمناطق مش بالمناطق الجافة يعني، وبحصل على 200 كيلو. فرق كتير كبير. التكنولوجيا الزراعية لها دور، وهيدي التكنولوجيا تمتلكها الدول الكبيرة. الدول العالم ثالث أو مسموه بطور النمو مثل ما بيقولوا لا تمتلك هذه التكنولوجيا بشكل كتير كبير، وبالتالي بعد العملية الزراعية فيها كتير عشوائيات. هون يعني مفروض نراهن على المبادرات الفردية عن القطاع الخاص وعلى سياسة الدول يعني. وطبعا في السياسة طبعا في أنظمة يمكن ما بيهمها أنه والله الشعوب تكون مرتاحة ماديا وشبعاني وكذا، بتبطل تزقف نحكي بالتعبير اللبناني ده. بالتالي في عدة عناصر لازم نأخذها بعين الاعتبار لحتى نوصل لمحل أنه الأرض عندها إمكانيات، صحيح عندها إمكانيات، ولكن إذا استغلت هالإمكانيات بطريقة صح ممكن تستوعب الأرض والله 8 مليار نعيش بكرامة، ولكن كمان في حدود حتى لهي الإمكانيات. حتى لو طورنا الإمكانيات واستعملنا التكنولوجيا واستعملنا نظم زراعية مستدامة وإتسترا، ولكن كمان في حدود إلى هذا الاستغلال، إنه ما فينا نقول والله فينا نعيش 20 مليار على الكرة الأرضية.
ناس عم بتموت من الجوع وناس عم بتموت من التخمة، هيدا أكبر دليل إنه في غلط. بس تقول بتتخوف حضرتك من مجاعة مقبلة، بس نتخوف من مجاعة يعني بعد كم سنة؟
عم بحكي طبعا نفصل بين لبنان وبين العالم.
ليش بدنا نفصل؟
ومع انه بدون ادنى شك، ومع انه لبنان يتاثر بالمجاعه حول العالم، اليوم بلبنان في ازمه ماليه، ممكن يحدث عنا مجاعه
يعني
ايه طبعا وضعنا اسوا بكتير. انه اعتبري والله صار في نقص بالموارد، ولكن والله في معنا المال اللازم تحت نشتري، وصار في سعر غالي، اوكي بتامل مال نشتري. طيب هلا اذا ما معنا،
نعم،
شو بنعمل؟ ومعنا ننتج الكميات اللازمه، طب شو بنعمل؟ اكيد رح نجوع. يعني عم بحكي هون على الأزمة، عم بفصل الازمه الماليه
على كم سنه،
ازمتنا الماليه
لا عم بحكي عن المجاعه نحن مقبلين عليها قديش.
لا خلينا نحكي بلبنان بلبنان بلبنان، طالما الازمه الماليه موجوده طالما نحن معرضين للمجاعه.
يعني ممكن هلا عبوابه يكون
ممكن في ناس، عفوا في ناس عم تجوع يعني. نعم. خلينا نحكي بطريقه،
انا مجاعه اذا بدك عامه.
ايه مجاعه عامه طبعا. يعني من شهر شهرين صدر تقرير بعض منظمات الدوليه بتشتغل بهذا الموضوع، انه تقريبا 20% من الشعب اللبناني جوعان، في ناس بتنام بلا عشاء، اطفال 20% تانيين عم بيصيروا 40% هول جوعانين كتير، 20% جوعانين. اللي مرتاحين بالمنهن 20%، اللي بعدهم عم يقدروا ياكلوا. كلنا تأثرنا بالأزمة يعني، وبالتالي لا في خطر إنه
قريب هلأ جدا.
هلا هالأزمة بلبنان عم تزيد حدتها نتيجة للأزمة الدولية، واللي إنه والله عنا أزمة المناخ اللي حكيناها، جفاف شيء كتير مهم وخطير، ونحن رايحين الأرض الكرة الأرضية بشكل عام رايحة باتجاه الاحتباس الحراري، وقلة الأمطار وعدم انتظامها، وهذا الأخطر من قلة الأمطار هو عدم انتظام الأمطار
بسبب دورة حياة الإنسان بسبب الخاطئة،
بسبب الضغط اللي نحن نشكله على البيئة في العالم كله، سواء من الصناعة والانبعاثات الغازات الدفيئة خاصة
والنفط
اتسترا، وكل الخبرية الصناعية والسيارات هيدي كمان شيء كتير خطير. وفي الأزمات العالمية اللي هي أزمة الحروب وأزمة الطاقة. اليوم بقول لك شغلك، كيف بدها تصير المجاعة؟ إذا بقول لك أنه أغلب مصانع الأسمدة حول العالم وخاصة في أوروبا وبأمريكا أعلنوا عن توقيف الإنتاج، يعني أنا بس وقف إنتاج الأسمدة، وبما أنه تربتي ميتة ما بتمشي إلا يعني ماشي على المصل مثل ما بيقولوا، عايشي على المصل، عايشي على الأسمدة. وبالتالي نحن معرضين سنة الجاي أنه المزارع إذا بيدفع حق طن السماد كان حقه $800، حقه هلأ بالمين $2,500 to $3,000، سنة الجاي يصير $5,000 or $6,000 or $7,000، مش رايح حط سماد. وبالتالي كميات الإنتاج حول العالم ستنخفض بشكل دراماتيكي كتير كبير، وبالتالي رح كمية الانتاج رح تقل، والمعروض بالسوق رح يقل، وممكن كتير شعوب تجوع فجأة هيك. فبالتالي نحن معرضين أنه بال2023 و2024 وحتى لو انتهت الأزمة، أزمة الحرب الأوكرانية الروسية اليوم، هيدي الأراضي اللي هي دارت عليها الحرب هي أراضي كتير مهمة زراعيا للعالم،
ولكنها خطرة،
وفيها مصانع، فيها مصانع كتير وقفت، مصانع تحويل يعني مصانع مواد غذائية، وبالتالي بدها زمن لترجع للإنتاج، وبالتالي نحن فاتين على أزمة في حال انتهت اليوم، ولكن أنا مش شايف رح تنتهي اليوم. طيب. والقصة طويلة، وممكن القصة تصير أصعب بكتير بالمراحل القادمة، وفي كتير خبراء عم يحكوا أنه العالم ربما ستتعرض لمجاعة كتير كبيرة، وخاصة الدول اللي هي معتادة أنها تعتاش أولا على المساعدات أو على شراء المواد الغذائية الأساسية بأسعار متدنية. وتصوري لبنان إذا ما عندنا لا بقى مساعدات لأسباب متعددة سياسية، خلينا نقول ما بدنا نفوت فيها، وأسباب تانية أسباب مالية،
صحيح مش قادرين نحن نعوض النقص اللي عنا
100%.
طيب دكتور حسن مخلوف، تذكر حضرتك أستاذ علم التربية وحيويتها
التربية
عفوا وحيويتها بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية. اليوم طرحت حضرتك أنه في حلول، عطول في حلول، ولو كانت حلول صعبة، واحدة منها زيادة مساحات الأراضي المستثمرة. كيف فينا نوصل لهذا الحل ونحن عم نقول أنه التربة منا صالحة بأغلبيتها؟ صارت ماذا ينفع زيادة الاستثمار أو مساحات الاستثمار إذا كانت التربة غير جيدة، إذا كانت كلفة الأسمدة هالقد عالية، بغض النظر عن فيني سميه اختراع، براءة اختراع لحضرتك عن موضوع الأسمدة الطبيعية،
هلا بنحكي
ايه فينا نسميها
نعم نعم تكنولوجيا جديدة،
ايه تكنولوجيا جديدة. اليوم إذا ما عنا إمكانية لا تصنيع وفي عنا ارتفاع بالكلفة، كيف بدنا نوظف هذا الحل؟
شكرا شكرا على السؤال، سؤال مهم. بالدول، لبنان هو أحد الدول اللي عندها بعد إمكانية كتير كبيرة أنه تكبر المساحات الزراعية.
ليش؟
لأنه في عنا أراضي كتير مهملة
غير مستثمرة،
ممكن استصلاحها وإدخالها بالعملية الزراعية. نحن بلبنان هلأ حاليا تقريبا عنا 200,000 هكتار اللي منشتغل فيهم. الأراضي الزراعية بلبنان المقدرة هي 260,000، عم نشتغل على 200,000 تقريبا، يعني عنا 60,000 زيادة فينا نستثمرون. طبعا بدأ عملية إدارة بقصة المي، تأمين المياه الري أو إعادة إدخال ثقافة الزراعات البعلية ببعض المناطق، يعني بدها خطة، وهذا الشيء اللي اشتغلت عليه أنا من 2019، أنه نحن قادمين. أنا كتبت بال2019 مقالات وقلت قادمين على مجاعة، الناس ما صدقت
لأنه كانت الأزمة مختلفة.
كانت الأزمة مالية، ايه. عم بحكي على الأزمة المالية بلبنان، هلأ أجا أكتر أنه الأزمة السياسية والحرب اللي عم تصير بالعالم. فلبنان مؤهل انه يزيد المساحات. بالدول اللي مثلا تاخذ مثلا فرنسا كل اراضيها زراعيه مستثمره، وهيدي الاراضي نتيجه الاستثمار المكثف من 100 سنه وبالجاي ادت الى انه تربتها ماتت، فبالتالي ما عندها امكانيه تزيد الانتاج، بس نحن عندنا امكانيه، وبالتالي هيدي الاهميه. فاذا اشتغلنا بهذا الاطار، اذا جددنا واستصلحنا اراضينا اللي موجوده ورفعنا المساحه المزروعه المستغله في لبنان من 200,000 واستغلنا 60,000 زياده الموجودين اللي هن اراضي زراعيه مستثمر تستثمر بدون اي مشاكل كتير بعمليه ما بدها تتطلب عمليه استصلاح، ورحنا على الاراضي الثانيه استصلاح لاستصلاحها، فينا نزيد بحدود ال 250,000 300,000 هكتار. يعني منصير دوله زراعيه من الطراز الاول. والقطاع الزراعي بكل مكوناته النباتيه والحيوانيه في لبنان اللي كان مقدر قبل الازمه بحدود قيمته بحدود 2.2 مليار دولار، فينا نحن اذا زدنا فعلا هاي المساحه اضفناها للمساحه الزراعيه نوصل انه نعمل قطاع زراعي بقيمه 8 مليار دولار سنويا من الدخل القومي.
نعم.
على اقتصاد مقدر عم نقدر نحن بعد 10 سنين مفروض نكون بلشنا نطلع من الازمه على 50 تقريبا مليار اقتصاد بعد 10 سنين. ان شاء الله نكون طلعنا بالازمه ورجعنا ل 50 مليار اللي كنا قبل الازمه، لانه بدا وقت يعني، واشتغلنا هيك يعني نحن بصير قطاعنا الزراعي بدل ما يكون قيمته 2-3% من الدخل القومي يصير بحدود 16-17-18-20%. عم بحلم، لانه هيدا القطاع الوحيد، هيدا القطاع الوحيد اللي بيخلينا ويسمح لنا نبني اقتصاد منتج يخلينا نعيش بكرامه. كل النظرية اللي عشنا عليها من 30 سنة وبالجاي كانت مختلفة تماما وخطيرة، وأدت إلى نحن نجوا. نحن لو صار في استثمارات جيدة بالقطاع الزراعي وأعطت الزراعة الاهتمام اللازم، نحن ما منكون بهذا الوضع. لو عندي أنا 400,000 هكتار عم بزرعهم بلبنان، لو صار في استصلاح للأراضي ومشاريع ري صحيحة تاخذ بعين الاعتبار جغرافيا لبنان وجيولوجيا لبنان
وستيرا. بعلاج التلوث قبل ما تروح على الاستصلاح.
وفينا ستنا كمان بالتكنولوجيا اللي نحن طورناها، اكيد فينا نستعيد التراب الميتة والملوثة بخلال فترة 6 شهور وسنة ماكسيموم انه ترجع
للأرض.
نعم، لانه العملية بسيطة، هالأرض مسمومة، اللي بيقيم السموم من التربة ربنا كون الطبيعة بشكل كتير مدروس ومتوازن، هي بكتيريا موجودة بالتربة بحد ذاتها. هيدي البكتيريا الجيدة ماتت بالتربة لأنه كبينا كتير سموم، نحن عم نروح نجيبها من الغابة ونرجع نكثفها بالمختبر وعم نكبها بالتربة، وبترجع التربة طبيعية وبترجع تنتج وندخلها بالعملية الانتاجية. وهيدا اللي لازم يصير مش بس فقط في لبنان، في العالم كله. وهيدي التكنولوجيا أساسية ولازم، واكيد والامم المتحده صار عندها توصيات بهذا الموضوع، انه نحن في عمليه استصلاح التراب الزراعي مفروض نروح على المدخلات الحيويه لاعاده تاهيل التراب حول العالم وبشكل سريع.
حتى بدك مين يتلقف هالمبادرات اللي بيطرحوها اختصاصيين مثل حضرتك دكتور مخلوف؟ لانه اليوم للاسف سوء الاداره عم ينعكس على تفاصيل كثيره، ما عم بيكون في عنا رؤيه وطنيه لا من ناحيه الانتاج ولا من ناحيه الاقتصاد ولا شيء. طب هيدي الرؤيه مين بده يتلقفها لحتى نبلش نلاقي حلول لبنان ما يكون له طرطوشي بكل شيء بيصير براته؟
هذا بده جواب بالسياسي. بدي أقول وقت الشعب اللبناني بصير عنده حالة من الوعي السياسي أنه يقدر يوصل لسدة المسؤولية بأي على أي مستوى كان، من المختار ورئيس البلدية وصولا إلى النائب
البلدية.
إيه إن شاء الله تصير انتخابات البلدية، إلى النائب وإلى الوزير وإلى رئيس الجمهورية وإذا كل الإدارات والدولة العميقة، لأنه الدولة العميقة هي الأساس بالقرار اليوم. وقتها بهي المشاكل كلها بتسقط بصير فحام. بس طالما أنه لبنان عم تركب تركيب بزل والناس بتلعب فيه من الداخل ومن الخارج، مش رح تركب الأمور.
يعني تحملوا مسؤولية،
تحمل مسؤولية الخيارات اللي نحن هالناس ناسنا وهالمسؤولين نحن جبناهم. خلينا نتحمل مسؤولية نحن وياهم سوا، يعني نجوعونا لازم نسكت وأشبعونا لازم نزقفهم إنه شكرا، فهلا عم يجوعونا ما نسكت، ما عم نقدر لأنه نحن جبناهم.
طيب دكتور مخلوف، هيدي الحلول اللي عم تطرحها عن زيادة المساحات المستثمرة فيها تتطبق على مستوى السلطات المحلية كبلديات من دون ما تكون الدولة بخطة زراعية شاملة؟
بدون أدنى شك، لأنه البلدية هي
مشان هيك عم تشتغلوا مع البلدية،
وحدة إدارية مستقلة، البلدية مثل حكومة محلية.
نعم.
وعندها بادجت إنه تقدر تشتغل من خلاله، وعندها امكانيات تاخذ قرارات، وفي اراضي كتير بسموها اراضي اميريه وقع تحت سلطه البلديات واتسترا، فينا نفوت بعمليات اصلاح. يعني انا بشجع البلديات، اليوم في كتير مؤسسات دوليه وجمعيات عم تيجي تساعد بلا ما نقدم مشاريع شو ما كان. انا على تماس مع بعض الجمعيات وبعرف في بعض المحلات عم تقدم مشاريع شو ما كان. يا خيي قدموا مشاريع لاستصلاح الاراضي، استصلاح الاراضي وتأمين مصادر ري لهالأراضي، وضعوا هالأراضي بخدمة الناس، أنه تعال استثمر بالزراعة، نحن منأمن لك أرض ومنساعدك أنك تحصل على مياه للري، ممكن عبر الطاقة الشمسية، عبر الأبار أو عبر البحيرات. أنا ضد السدود لأنه السدود جيولوجيا بلبنان ما كتير بتركب يعني، بس بحيرات شوي صغيرة كبيرة أكبر بيمشي الحال.
في كتير على كل حال عنا حلول للمياه.
وبالتالي هيدا الموضوع. نعم. البلديات فيها تساهم بشكل كتير كبير بمنع المجاعة وبتحضير الاقتصاد للانطلاقة الكبيرة الله راضي إن شاء الله بتكون قريبة، بس أنا ماني شايفها قبل 10 سنين، يعني لأنه بدأ تغيير سياسي وبدأ تغيير رؤية.
هلا بدنا نصمد 10 سنين يا دكتور؟
صعب طبعا، لأنه نحن بعد لحد هلا ما في حلول، ما في طرح، ما في طروحات الحلول. حتى البرامج، حتى البرامج اللي تقدمت، انا بحكي بالاقتصاد الزراعي يعني، بسمح لنفسي احكي بهذا الموضوع لاني بتعاطف فيه بشكل
اختصاصك بالنهايه
طبعا. ولكن لحد هلا حتى بالطروحات اللي مطروحه ما في طروحات جديه فعلا بتاخذ بعين الاعتبار المصلحة القومية للبلد، بالمعنى المصلحة الوطنية القومية، أنه أنا كيف فيني أنتقل من اقتصاد ريعي يعني غير حقيقي،
عم يتدهور،
غير مبني على أسس حقيقية، إلى اقتصاد منتج حقيقي مبني بالأساس على القطاع الزراعي، على قطاع الصناعات التحويلية اللي هي بتجي موادها الأولية من الزراعة، على بعض الصناعة اللي بنقدر نجيب مواردها بشكل نأمن مواردها، لأنه معنا نحن الموارد للصناعة، صناعات ما يسمى صناعات إن كان التعدين أو الصناعات الميكانيكية وإتسترا، كله مستورد من برا وإتسترا، على قطاع كتير مهم، صناعة الأدوية من النباتات الطبيعية، لأنه فينا نروح على نباتات طبية كتير مهمة، وعلى لبنان غني كتير،
عندك مشروع بموضوع الحشيش كمان بنبقى
طبعا عن على تشريع الحشيش تبعنا، مثل ما حكينا مرة أو كتبنا بهذا الإطار أنه نشرع الحشيش تبعنا لأنه هذا القطاع الزراعي بيصلب القطاع الزراعي، ونصنع سيجارة مارجوانا اللي صار
أغلب الدول،
أغلب الدول اليوم بتستورد هذا الموضوع، فينا نعملها بإطار شرعي ونصدر لها الدول وتستفيد الدولة فعلا أو المؤسسات الدولية مع شراكة مع القطاع الخاص ومع بعض المؤسسات الدولية، لحتى يكون في عنا نوع من رقابة على، يعني للأسف بتأسف أني أحكي هذا الكلام، أنه لا يصير فيه شفافية أكثر بالتعاطي بهذا الموضوع، يعني حتى ما يصير فيه مارشي باراليل، يعني سوق موازي، يعني بكون عم نزرع الحشيش لحتى نفيد خزينة الدولة تصير عم نفيد خزائن الناس تانين مهربين وكذا والآخرين. بالتالي ومع أنه نعطي للمزارع بهذا الإطار اللي عم يزرع حشيش حقه الحقيقي يكون فعلا ندفع له أكثر ما بيدفع له اللي بيهرب حشيش، هيدي موارد كتير مهمة وأسس بالاقتصاد، إذا بنيناها نحن يعني حتى الحشيش بحد حاله ممكن تطلعنا من الأزمة المالية الموجودين فيها نحن خلال 6 شهور،
حتى نشتري الموارد اللي ناقصتنا إذا عزنا
وراح ينقصنا وراح نعوز.
عندي سؤال تقني كتير، التربة اللي بتنزرع فيها الحشيش اللي عم تقول حضرتك إنه من أجود الأنواع وكذا مرة بتقولها بأننا بلبنان، بتعوز كمان كيميائيات وسماد ولا؟
طبعا طبعا الحشيش بدأ، ولكن نحن عنا الوسائل اليوم حتى نعيد تأهيل هالترب كلها سوا بشكل طبيعي، يعني نعمل حشيشة بطريقة، في بعض الناس ما بيحطوا أسمدة للحشيشة، حسب وضع المزارع. إذا كان فقير ما في ناس بتحط
بتأثر على جودة النوعية.
طبعا أنا ضد استعمال الأسمدة الكيماوية بشكل هيك عشوائي وهذا مع الأسمدة الطبيعية، ولكن نحن عنا الإمكانيات إنه مثل ما قلنا بالتكنولوجيا اللي طورناها، تكنولوجيا حيوية، فينا نجدد التراب وفينا نفوت بأي يعني هالتكنولوجيا بتتعاطى مع نبتة كنبتة، ما بتطلع على النوع شو ما كان النوع، يعني فينا نحطها للشجرة وأي نبتة الحشيشي وغير الحشيشي، ولكن الحشيشي هو مورد مهم مالي كتير مهم للبنان، لأنه لازم فعلا لبنان يستغل هذا الموضوع بطريقة شرعية للاستعمال الطبي ولا استعمل الترفيه. يعني ما بيشي بيمنع نعمل 10,000 10 مليار سيجارة مرجوانة ونبيع الوحدة باثنين أورو أو بأورو أو باثنين دولار وواتفر يعني وكذا، خير الله يعني أكتر بكتير من النفط وأسرع بكتير من النفط. يعني الخبرية النفط كتير عم نتغنى بالنفط، ما بعرف لا رح نوصل لمحل بعد 10 سنين ممكن انه نستغرش النفط.
نحن بدنا قصدك حلول هلا انيه
سريعه حتى ما نجوع وحتى نطلع من الخبريه.
اكل حال دكتور مخلوف، حضرتك بكل الزراعات مش مع استعمال الاسمده، والا ما كنت طورتوا هذه التكنولوجيا الطبيعيه. اذا الواحد بده يروح بالسوق ويطلب، يعني هذه التكنولوجيا الطبيعيه موجوده وين ما كان
بالمبدا صارت
يعني
موجوده.
كيف واحد بيقدر يعرفها؟ في شركة، يعني مثلا انا بدي اطلب لاعرف اني عم باخذ هذه الاسمده الطبيعيه اللي
هلا في بعض في بعض المؤسسات اللي بتتعاطى بالقطاع الزراعي، يعني الشركات في شغلات حيويه، في شيء مستورد من برا، بس نحن اهميه الموضوع انه طورنا التكنولوجيا اللبنانيه. يعني احكي شويه هيك علم بس بشكل مبسط.
لا بهمني،
البكتيريا هي بنت بيئتها.
نعم،
بكل بيئه في نوع على الكره بكتيريا. الارضيه في نوع بكتيريا بيعيش.
صحيح،
حتى ببيئتنا الداخليه بجسدنا، بس نروح نحن نسافر من لبنان معودين على الكب الني والتبولي وكذا، اذا رحنا على فرنسا او رحنا على افريقيا او اكلنا اكل من عندهم بنحس انه اول جمعه بننزعج
ننخبط
وبعدين بتفوت الفلورا، يعني البكتيريا تبعهم بتفوت بمصرنا وبتستوطن هناك وبتحمينا وبيمشي الحال. فبالتربية نفس الشيء، يعني انا بس جيب بكتيريا من برا وحطها بالتربية اللبنانيه ما بيعيش بهالتربة إلا البكتيريا اللي بتتوافق مع الشروط البيئية الموجودة بتربتنا، وبالتالي عدد كبير من هالبكتيريا بيموت.
سبحانك يا الله.
100% كل بيئة لا. فوقت بناخد، أضف إلى أنه البكتيريا اللي منجيبها من برا هي مدخلة، يعني مفروض نحترم شيء بسموه التنوع الحيوي، أنه ما ندخل على بلادنا شيء مش من عنا. فنحن لأني أنا بمسؤول ماستر التنوع الحيوي وأنا يعني كنت ممثل الجامعة اللبنانية بالبرنامج الوطني للتنوع الحيوي واشتغلنا كتير على هالموضوع،
تشجع الطلاب على
فطبعا أنه قلنا لا لازم نعمل شيء من عنا من هذا الموضوع. فطورنا هالتكنولوجيا اللي بتاخد بكتيريا من عنا اللي هي منعيش نحن معها ومناكلها وموجودة بمصراننا وبناخدها باللبن وموجودة بالتربة وكذا، وهي بتعيش كلها سوا،
يعني بنت
وبالتالي
البلد.
نتيجتها بنت البلد وبالتالي نتيجتها
نعم.
مضمونة أكتر وأسرع
نعم.
لأنه منحط عدد معين من البكتيريا بيضلوا كلهم عايشين، مش بيموت نصهم أو ثلاث أرباعهم ومصير نشتغل على ربع
نعم.
فبالتالي لذلك شغل كتير مهمة إنه فبالتالي نحن فينا نستعيد التراب اللي الميتة وفينا نحصل على إنتاج جيد من خلال وبالحشيشة مثل ما قلنا التراب اللي ميتة واستعملت بشكل كيميائي بشكل
زراعي مكثف فينا نعالجها
وبسرعة ومناخد حشيشة كتير جيدة صحية، يعني مسميها إذا بدنا بعد زراعات عضوية أو زراعات
حتى إذا نستعملها للاستخدامات الطبية
طبعاً
نعم.
لكل الاستخدامات اللي عم نقولها، يعني خاصة المواد الطبية مفروض تكون نظيفة، يعني في شروط لإنتاج الحشيشة الطبية أو الكنابينويد اللي هن أو الكنابينويد اللي هن بيستعملوهم بالمواد الطبية مفروض تكون نظيفة وخالية من أي ترسبات كيميائية أو سموم.
كل اللي عم تحكيه دكتور حسان مخلوف مهم، ولكن برأيي الشقفة الأهم أنه الحلول موجودة، الوقت مش طويل، اللهم إذا بنوجد أشخاص مسؤولين بيقدروا ياخدوا قرارات سريعة حتى نبلش بالحلول من هلأ تفاديا لأي أزمة ممكن نقطع فيها. يعني كله موجود، هيدا شقفة كتير مهمة، بدنا إدارة جيدة، مين بده يأمنها؟
الشعب طبعا بده يؤمن، بده إدارة جيدة. أنا يعني أعددت خطة، قلت إذا صار عندنا مجاعة، عندنا 260 ألف هكتار أرض، لأنه الأزمات بالعالم ستستمر، يعني العالم إذا بنقرأ الواحد شوي
بالسياسة
الشعب اللبناني مسقف سياسيا
نعم.
وبنقرأ نحن ومنتابع وكذا والآخرة، الأزمات ستستمر وستتصاعد يعني راح تكون يعني القصص ممكن الخطوط البحرية تنقطع ما بعرف
ما حدا إدمين. بيعرف شو
إدمين.
إدمين على كل
إدمين
شيء
على أزمات نعم. إدمين على أزمة بذور ممكن
نعم.
نعم بتعرفي إنتاجنا نحن بلبنان بطل عنا بذور محلية إجمالا
أصلا بالعالم في كلها بذور مهجنة صارت
صحيح واللي بينتجوا هالبذور المهجنة هني مسكين لقمة أكل الناس كلها سوا بحول العالم واللي هني 7-10 دول كبار يعني يعني كنا عم نحكي عدد السكان فيهم بيخففوا البذور بتموت الناس الجوع يعني
نعم.
أوكي. هلأ طبعا الشيء الإيجابي بموضوع أنه هالشعوب اللي هي ماسكة العلم الحقيقة عندها مستوى فائض من الإنسانية يعني الشعوب عم بحكي كشعوب وهذا منحسه هالشعوب اللي بتقدم مساعدات للدول الفقيرة وأنا كتير بعرف ناس مثلا أوروبيين بيروحوا بيتبنوا أطفال بأفريقيا
أو
طبعا يساعدوا كذا ما بيفكروا بهالطريقة ولكن إذا كان بعض الدول أو بعض الأنظمة أو فكرت أنه والله تقطع البذور بتموتنا الجوع فبدي أرجع أنا أعددت خطة قلت أنه نحن إذا صار جوع كيف فينا ننتج قمح نحن بدنا تقريبا 350 ألف طن قمح لحتى نقدر نعيش وبدنا بقول جافة وبدنا عدد خطة وزعت هالمساحة على الكل في خطة طوارئ
أنه نعم.
في حال صارت المجاعة مفروض نتابع ونطبق هالخطة حتى الشعب اللبناني ما يجوع ونضل عايشين بهالبلد ونضل نعيش بكرامتنا ونضل موجودين في هذا الشرق الجيد لأن دورنا نحن كلبنانيين دور مهم دور منارة في هذا الشرق
ونحن فينا
لازم نحافظ عليه
فينا نعمل مجموعات ضغط لنضغط على المسؤولين النقطة البرايت سايد مثل ما بيقولوا من كل شيء عم نقوله أنه دايما في حلول اللهم نلاقي الناس اللي تجي تطبق هذا الحلول تنقذنا كشعب مش كله سياسة دكتور حسن مخلوف دايما استضافتك متعة جميلة وفيها كتير معلومات وإفادة بدي أشكرك كتير ورح يكون لنا لقاءات تانية معك لمزيد من الإفادة والغنى